نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا عبد الله بن يزيد.
عبد الله بن يزيد القرشي ثقة فاضل.
قال: حدثنا كهمس بن الحسن.
قرأنا أمس صحيح. أي نعم. يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ لا ما قرأنا ذا، تثبت يا أخي. نعم اقرأ.
قال: حدثنا كهمس بن الحسن.
كهمس بن الحسن التميمي ثقة.
عن الحجاج ابن ابن الفرافصة.
ابن الفرافصة وهو صدوق.
قال أبو عبد الرحمن: وأنا قد رأيته في طريق فسلم علي وأنا صبي، رفعه إلى ابن عباس أو أسنده إلى ابن عباس. قال: وحدثنا همام بن يحيى
العودي وهو ثقة ربما وهم.
أبو عبد الله صاحب البصري أسنده إلى ابن عباس. وحدثني قال: وحدثني عبد الله بن لهيعة.
عبد الله بن لهيعة القاضي صدوق، خلط بعد احتراق كتبه.
ونافع بن يزيد المصريان
خلاعي ثقة عابد.
عن قيس بن الحجاج
حميري صدوق.
عن حنش الصنعاني
حنش بن عبد الله ثقة.
عن ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحفظ حديث بعضهم من بعض.
نعم.
أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
نعم، هذا الحديث عظيم القدر، احفظوه لتجلسوا مع صبيانكم ولهم تعلموه. ففيه مسائل: أولا إسناده فيه ضعف لكن له شاهد، له متابع، اللي هي تابعه نافع، والحديث على كل حال صحيح وله شواهد. فيه عناية النبي بالصبيان، وأن هنا المزي كان يحرص أن الصبيان يحضرون حلقات العلم. ومر رجل على الأعمش وهو جالس مع صبيان ينصحهم يعلمهم، فقال: يا إمام، أنت إمام يعني، هذول صبيان فقال: هؤلاء يعني تحتقرهم يعني أنه صبي، يعني سيحفظ عليك دينك إذا كبرت، فسيكون منهم العالم، سيكون منهم المقرئ القرآن، وسيكون منهم. وأعجب سبحان الله من أخ فاضل أمس يرسل لي رسالة يقول لي: عندي زوجة ليس عندها ذاك الحرص على تحفيز أولادها للتعليم، فأبي منك موعظة تسجلها لأسمعها الزوجة، وإذا بينا اليوم نتعرض لهذا الحديث لتكون هدية الأخ. شوف هذا من إيش؟ فضل الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول لهذه الزوجة الفاضلة وغيرها: اهتموا بأولادكم في العلم، لا تزهدوا، ويصير عندك يا أختي في الله أهم شيء ولدك يطلع مهندس ويطلع دكتور، بدري وش يسمونها فيها مناصب كذا يحبونها، عالم فيزياء، عالم ذرة، فتكونين ضمن ما ذم الرب فقال عن بعض الناس سبحانه: يعلمون ظاهر من حياة الدنيا الطب، الصيدلة، الفيزياء النووية، التكنولوجيا. بمناسبة أذكر مثل الأعرابي، كان عندنا بيت في الطائف فقط، يعني تضغط كذا الزر يفتح الباب، قال هل التكنولوجيا دي ما أعرف حقتكم؟ في شيء بسيط يعني. المهم فيعلمون هذه التكنولوجيا اللي يسموها تكنولوجيا وكذا، لكن في معزل عن إقراء ولد القرآن، تحفيظه، عن تفهيم الفقه مثل الرسول كيف حريص الآن علم الولد هذا العقيدة، في معزل عن تعليم الولد العقيدة. ثم يأتي يشتكي إذا كبرت سنه وانحنى ظهره وداه ولد بيت العجزة، ما عنده عقيدة تقوي قلبه يحمل والده، يستأجر شغالة تنظفه، ما غرز فيه العقيدة، ما غرز فيه العلم، ما حضر مجالس أهل الفقه في الدين، فكون هو أساء لولده وعقه. ثم أسيء إليه لما كبر لبعد ولدي عن القيم التي لا تعرف إلا بالتفقه في الدين. فيا أختي في الله ويا أخي في الله الفاضل، الأب اللي يزهد أولاده في حضور حلقات العلم أو هو يزهد، أتحب أن ترى ابنك هذا الذي تحيط برعايته من كل جانب ومن كل وجه، تسمع صرخاته في النار يعذب بسبب فاحشة، بسبب بدعة، أو أنه ركب مع السورية والإخوان أو غيرهم من أهل البدع أو الصوفية، كل هذا لن يستطيع أن يحصل ضده إلا بحلقات العلم والفقه في الدين. قال الشيخ عبد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد، مع كوني موحد يقول لا الله ويصلي ويصوم، أن يسلك الطريق للحي القيوم يوم بعد يوم وهو لا يطلب العلم، ليس معه سلاح وهو العلم. تذكرون قوم نوح لما تركوا هذا السلاح وتفقوا في الدين عبدوا الأصنام، فالشبهة لا تأتي، ما تعرف التي تأتيك لتهلك بها. ألم يقل النبي في آخر الزمان سيهلك أناس في الكتاب يؤولونه على غير تأويله الصحيح فيهلك ويكفر به ويقتل؟ تحب يا أختي ولدي يكون مثل هذا، يتأول كتاب على غير وجه ويبدي عاديك حتى يقتلك أنت أيتها الأم، ويقتل هذا الأب في المنزل كما فعل الداعشي في مكة من أبناء هذا البلد، قتل أمه وأباه. ليش؟ جاهل، كان معادي مثل هذه الحلقات، حلقات العلم، حلقات أهل السنة، حتى سمع شبهة في أن والدك والدتك طواغيت لأنه ما كفروا الملك فهم طواغيت مثله إلى آخره. إذن يستحق القتل. طب كيف أبوك أمك، كيف أبوك أمك؟ ليس في بدر أو في غزوة كذا واحد من الصحابة قتل أباه فكان له منزلة في الإسلام، يدل أنه ما ينظر العاطفة. فبتأويل الكتاب الفاسد قتل أباه. فلا تكون يا ولدك يوم من الأيام يا أختي في الله يكون عنده سلاح خطير لقتلك وهو الجهل، اتباع الهوى، ولا تحسين لهم إلا بطلب العلم. ولا شك ولا ريب أن تحصين العلم حتى يمتد للشهوات. أليس آخر الزمان لما يموت العلماء ما عاد تبقى حلقات علم يحضرها الناس، مات العلماء ويبدأ خطباء الجمعة ما هم علماء، يتكلمون بجهل عند الناس. فحينئذ وش يظهر آخر الزمان؟ الزنا، شرب الخمر، عقوق الأمهات أن ترد الأمر ربتها، تصبح قيل في قول تعق البنت أمها حتى كأنها خادمة. وسمعت شيء من هذا، فتاة تقوم من النوم تصرخ على ما كأنها خادمة بالأمس، سبحان الله، أسمع تصيح ويرتج البيت. أنا ما قلت لك ما أقوم إلا التفاحة عند رأسي أول شيء أبدأ فيه تفاحة قبل أتحرك من السرير. طيب طيب، والله كأنها خادمة أمها بنت. هذا البنت عندها جهل بإيش؟ بالتعليم، بالبر، وما جاء في العقوق من أو اتباعها. فالمقصود أنه هذا يقضي عليه كله العلم النافع. فأول من يسيء له الولد بالجهل إذا صار جاهلا، وبعدتها أختي عن حلقات العلم أول من يسيء لك بعد الإساءة في دينه لك أنت، أنت ألصق به وسويريك من العقوق ومن الجهل ما تندمي عليه، خاصة النداء الذي يبكيك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا. فأصحاب النار حين لعله يرى أبوه يفيض عليه، حرمها عليك يا ولدي، فهل ترى، هل تحب أن تمنع ولدك لو كان ذلك سيكون بأمر الحي القيوم أنك لا تسقيه شيء من الجنة وهو يستغيث به، وكنت في الدنيا تغيثه من الغرق، لكن الآن حرمها الله عليه، فتسمع عن ولدك يتعذب لأنه مو معك في الجنة، أقنى بهم ذريتهم. وعند ابن حبان لما تصعد الأرواح أرواح المؤمنين يأتي الأرواح الميتة قبلهم يقول فلان، يعني يا أرواح المؤمنين يا أهل الجنة، نعم ما جانا، قال مات فلان، فيغتموا يقول مات قبلك، يقول ايوه، فيغتموا لأنه مات قبله ما جانا، وين وين في أصحاب في سجين، تلتقي الأرواح كما ذكر ابن تيمية. فلا أظنك يا أختي أنك يهون عليك، وما كان يهون عليك كهرباء تضرب ولدك تقول تسوي شترطون في الأسلاك العارية عشان ولدك لا يضربه ماس، وتجي في الآخرة تهمل حتى ولدك يدخل النار ولن يعصم من هذا، وهو طوق النجاة طلب العلم. وإيش اللي يخلي الواحد منا اليوم يأتي من مكان بعيد ربما يجلس في الحلقة بينجو، لأن العلم هو خار طريق الجنة. فهنا نبي الله أرشد هذا الصبي أيما إرشاد، فلم يقل هو صغير تحت البلوغ ابن عباس لن أرشده أبدا، قال صلى الله عليه وسلم يا غلام أو يا غليم، ما كان بعده، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها، فيه تشويق الصبيان للتعلم، تعلم يا ولد. أكثر شيء يضل الشخص البدعة ولا الشهوة؟ أبويا بدعة الشهوة، الشبهة تضلك أكثر من الشهوة، لأن الشيطان قال كما يذكر عن ابن تيمية أنه نقل هذا الأثر، أهلكت ولد آدم بالذنوب أهلكون بالاستغفار من الفاحشة من عقوق الوالدين من سأبث بينهم إيش ذنب يفعلون ولا يستغفرون منه، فبث بينهم البدعة. والبدعة لا يمكن تعرف الشبه فيها إلا بحضور حلقات تفهمك المنهج تفهمك العقيدة. ولذلك لا يلومني البعض لما أكرر الكلام في السورية فإن الشيطان يحرص على الابتداع وقذف الشخص في وادي الغلو أكثر من إيش وادي الشهوة، لن يتوب إذا صار في وادي الغلو، ولن يكشف له هذه الشهوة الشبهة إلا مجالس العلم بعد فضل الله ومنته وقوته. فهذا فيه تشويق الصبيان عند العلم كما فعل يعقوب مع صبيانه، ماذا قال مع أولاده؟ ما تعبدون من بعدي؟ قال أسئل على الولد وانت في نزهة مع الولد، إذا واحد قال يا بدوي اشفع لي عند أنقذني وهو يغرق وقع فينا عن الشرك، شرك الألوهية شرك الربوبية شرك الصفات، يدارس أولاده مثل يعقوب، يلقي الأسئل عليه، ماذا تقول إذا ركبت السيارة؟ ماذا تقول إذا دخلت الخلاء؟ إلى آخره. فالنبي كذلك شوق فقال ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قول لي، شوق تشويق، قال بلى، فقال احفظ الله، يعني بالقيام بمهام الآخرة وهي التزام حدوده. وهذا التوجيه للغلام يتضمن أمر ابن عباس بطلب العلم، ليش؟ احفظ الله يحفظك، احفظ حدوده، يعني يحفظك من باب قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فيحفظك الله من المصائب من الأمراض من تيه الرأي، لأن الذي يعصي الله لا يرزق سداد الرأي، تكون شؤم المعصية عليه أن يرزق فساد الرأي، وإذا أعطي مال وهو ما أقل المعصية فاستدراج، وهذا أشد، الناس يقولون أعطيت مال طيب أنا سويت معصية، لا هذا استدراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه، نعوذ بالله من الاستدراج. احفظ الله يحفظك، احفظ الله سبحانه وتعالى تجده أمامك، فلا شك أنك ستجده في المصائب التي تأتيك فينقذك منها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويدخلك الجنة وينجيك من النار ويهديك. تعرف عليه في الرخاء، ليس في الشدة فقط. إذا مرض الولد مرض خطير ستهتدي وتعفي اللحية وإلى آخره في الشدة، لا، اعرفه في الرخاء يعرف في الشدة. وقيل أن الشخص إذا كان في الرخاء يدعو الله يقول يا الله اغفر لي ارحمني في وقت الرخاء، فيأتي وقت الشدة فقيل الملائكة تقول يا رب عبدك فلان صوته كان مسموع في الرخاء، فقم معه يا رب في الشدة واعرفه في الشدة. وإذا سألت، هذا توحيد، فلا تسأل إلا الله، فيه الاستغناء عن الخلق وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، إن الله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، ولا يعينك أحد إلا بإذن الله. فاسترح واقطع ذلك بطمع الإخلاص ومعرفة رب الناس وصفاته. قد جف القلم، لن يزاد على القلم في القدر أكثر مما هو قد كتب، فسلم إذا جاءتك خبر وفاة فلان، يقول خلاص لن يزيد القدر من عمره ويكتب، جف القلم. وهذا فيه تعليم صبيان الإيمان بالقدر. نعم، لأن نشوف الصبي كيف، لأنه عنده ضعف ما يتحمل المصائب. يجي صبي مثلا أبوه منعه لعبة يشتريها، أبوه يشتري لي يشتري لي، وبعد يبكي ويضرب رجله بالسيارة. طيب هل هذا الولد عنده تصور للقدر؟ ما في. أول ما ينضج ذهنه علمه هذا، أن هذه قسمة، ما قسم الله لك بيدي يا ولدي أن أشتري لك هذه السيارة، ما عندي مال كفاية لآخر الشهر. علمه أن كل شيء بقسمة وقدر، مثل ما علم النبي هذا أسأل الغلام وهو ابن عباس، قال وإن أرادوا أن يضروك بشيء، فيه التوكل على الله، تفويض الأمر إليه، وترك تخويف النفس من الناس والتعلق بهم طمعا أو ذم أو خوف ذم، فإن لن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، النصر مع الصبر. لن تنتصر على عدوك إلا بالصبر، لن تنتصر على نفسك إلا بالصبر في ترك الشهوات والمحرمات، فيكون مع ذلك اليسر، إما في الآخرة بدخول الجنة أو الدنيا والآخرة بأن تخلص من مصائبك في الدنيا بتقوى الله، بالصبر على المحارم، والصبر على ظلم الناس، والصبر على من ظلمك إذا كان في المطالبة ما يؤدي إلى منكر أكبر، كما لو أن ولي الأمر ظلم وصبرت ودعوت الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، وقال من رأى من أميره يقع في شيء من معصية الله فليصبر أو فليكره معصية الله بقلبه، وليأتي الأمير ما أمره الله من طاعته سبحانه وتعالى. وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. صحيح، النبي لما جاءه كفار قريش غزوه كان الحل الصبر، يجلس وراء إيش الخندق ما واجه. فهذول اللي نزلوا في الثورات في مصر وفي تونس ما كان عندهم صبر على السنة، واجهوا ولاة أمرهم فخسروا خسرانا كبيرا، وأن النصر مع الصبر. فلما صبر النبي وراء الخندق جاء النصر من الله بريح، اقتلعت إيش خيام كفار قريش، فدل أن النصر سلاح، أن الصبر سلاح، مو دائما السلاح المواجهة، فقد يكون السلاح إيش الصبر مع الدعاء. وأن مع العسر يسر، هذا تبشير، إن مع العسر يسر، إن العسر يسر، فمهما تعسرت عليك سيكون اليسر، فلن يغلب إيش يسرين، فلن يغلب عسر واحد يسرين، فقد نكر الله اليسر وعرف العسر فهو واحد، ولن يغلب يسر عسر واحد يسران. فعليك يا عبد الله بالثقة فيما عند الله، واترك هذه الكلمة فلان أنا عندي ثقة في نفسي، فإن الرسول قال صلى الله عليه وسلم ولا تكلني لنفسي طرفة عين، فلو قلت لنفسك وقلت ضعيف، فتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يخفض ويرفع والذي يعز ويذل، والذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونلتقيكم إن شاء الله اليوم في محاضرة، اليوم في محاضرة العشاء، نلتقيكم إن شاء الله اليوم بحول الله وقوته في شرح كتاب السنن لأبي داود، لأننا وعدنا نظرا، شوف كم طلب جاءنا سبحان الله، وعدنا أن نخصص دورة عامة للناس في شرح كتاب القواعد الفقهية، فاليوم نرجع لكتاب السنن، تكون الدورة ربما الأسبوع القادم أو اللي بعده، وإن شاء الله نعدكم ننتهي منها كلها، وحينئذ اليوم كتاب السنن لأبي داود نرجع بعد صلاة المغرب بحول قوته، والحمد لله رب العالمين. نعم طيب، إذن الدورة ستشمل كتابين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.